بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على ما كتبت، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد على أداء هذا الفرض المبارك جماعة مع المسلمين، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمك الكثيرة الظاهرة والباطنة. نحمدك يا ربي على الأمن والأمان والصحة في الأبدان وطاعة الرحمن وخذلان الشيطان، أعاذنا الله منه ومن وساوسه وكيده وإجرامه وظلمه يا رب العالمين. اللهم احفظنا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم يا رب نسألك التوفيق والسداد لولاة أمرنا وأهلنا وأحبتنا وجميع المسلمين، كما نسأله سبحانه المغفرة والرحمة لمن سبقنا إليك من ولاة أمر أو أهل أو علماء أو دعاة أو جند أو غيرهم. هكذا المسلم يمضي في حياته بشرع ربه، يستسلم لقضائه وقدره ويرضى به، بل من كمال الإيمان الرضا بما كتب الله وعدم الجزع وعدم السخط وعدم التشكي. فالمؤمن إذا أصيب بمصيبة يتذرع بالصبر والرضا والدعاء، ويحتكم إلى شرع الله تعالى. فنحمدك يا رب على ما منحتنا من خير واستقرار وأمن ورخاء وانتقال الولاية بهذا الشكل المريح، بهذا الشكل الشرعي، بهذه النفوس المطمئنة الراضية. فنحمدك يا رب على كل خير أعطيتناه، ونستعيذك يا رب من كل شر ومن أهل الشر. فهنيئا لكل مسلم أخذ ويأخذ بهذا الشرع، ودعاء بالهداية لمن خالف ذلك، وصلاحا لمن أخطأ الطريق أو وقع في بعض الزلات. ونسأل الله للجميع المغفرة والرحمة والرضوان يا ذا الجلال والإكرام. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ومن عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. من الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل؟ من الذي جعل النهار والليل خلفة؟ من الذي جعل الليل والنهار يتعاقبان؟ انظر في هذه الآية العظيمة يا عبد الله، لو كل منا تأمل حال الغروب وحال طلوع الفجر، وتأمل تأمل حقيقي، لكفاه دلالة على ربه سبحانه وإلهه ومعبوده عز وجل، وأنه لا يساوي شيئا، الإنسان لا يساوي شيئا، بل لو اجتمعت الجن والإنس لا يساوون شيئا في قدر الله ومخلوقات الله سبحانه جل جلاله. فأنت تذكر نفسك بهذه الأدعية في الصباح والمساء، تربط نفسك بالله سبحانه وتعالى: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، ما زلت مفتقر وما زلنا ولن نزال مفتقرون إلى الله عز وجل. فاللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وعاف مرضانا يا حي يا قيوم، وقو ضعيفنا وانصرنا على من عادانا وظلمنا وأجرم في حقنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا. كم هي النعمة التي نعترف ونقر بها لله سبحانه وتعالى، ونبوء بنعمتك علينا، نقر ونعترف بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا أيضا، نقر ونعترف بذنوبنا: فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتي، تحدثنا بالأمس عن أهمية الولاية الشرعية، ولله الحمد والمنة، وكيف تحققت عندنا بالأمس القريب، فلم تخلو هذه الولاية ولا لحظة، وهذا هو الشرع، هذا هو الشرع، أن يكون ولي أمر المسلمين قائما مستمرا وبعده من يخلفه. وأيضا على المسلمين أيضا المبايعة لولي أمرهم وفق الكتاب والسنة، مبايعة على الكتاب والسنة وعلى الطاعة في المعروف في المنشط والمكره. ولسنا في صدد الأحاديث: من مات وليس في عنقه بيعة أو في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، وغير ذلك من الأحاديث: من نزع يدا من طاعة ومات فميتته ميتة جاهلية في بعض الروايات. فنبرأ إلى الله من ذلك، ونسأل الله تعالى أن يصلح الحال والأحوال لنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. سأل أحد الإخوة بالأمس، والبيعة أيضا لها قيمة شرعية، مي مصطنع ولا مصطلح جديد دخيل، فالبيعة منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي خلف النبي؟ خلفه أبو بكر، فبايعوه الصحابة في الحال. من الذي خلف أبو بكر؟ عمر، بايعوه كذلك. والبيعة تكون من أهل الحل والعقد، اللي يحضر مسؤولي القبائل، مسؤولي الإدارات، وجهاء القوم، بعض من الجند، بعض من المدنيين، من هو قريب ويحضر فينوب، وإلا فالأصل في قلب الإنسان أن يكون مذعنا لهذه الولاية، هذا هو الأصل. وينوب عنا من يقوم بذلك في الحال، كما هو حاصل عندنا ولله الحمد المنة أن أهل الحل والعقد بايعوا في لحظتها ولي أمر جديد، أسأل الله لنا وله التوفيق والسداد. وإن أتيحت فرصة فيما بعد فيسع الإنسان، ولولي أمر المسلمين أيضا أن ينيب في جهات أخرى من يستقبل البيعة عنه. فقد كانت الولاية في المدينة، وبعض المسلمين في العراق وفي الشام وفي مصر وفي أرجاء عديدة وفي اليمن، فيبايعون من عندهم من ولاة تبع هذا الوالي ولي أمرهم الأول. فكلها والحمد تنتظم وفق شرع الله تعالى، ونسأل الله علينا يا إخواني عبء كبير في الاجتماع، في الطاعة، في الدعاء لنا ولولاة أمرنا ولبلادنا ولجميع المسلمين. ما يخسر المسلم شيئا إذا دعا له ولي أمره. وقد ذكر عن الأئمة الإمام أحمد والشافعي وغيرهم يقولون لو أن لنا دعوة مستجابة لما صرفناها عن الإمام أو عن ولي أمر المسلمين. فأسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يوفقنا وولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وعلى الأخذ مما في الكتاب والسنة، وعلى ما فيه خير هذه البلاد وعز الإسلام والمسلمين والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة لنا ولهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين. أحببنا أن نأخذ هذه الإجابة لأنها تتعلق بحديث الأمس، فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد. مضى بنا عدة أحاديث في هذا الكتاب الموسوم موجبات، أو نقول موجبات الجنة في ضوء السنة. جمع مؤلفه رحمه الله وجزاه الله خيرا مجموعة أحاديث توجب لك الجنة، وفضلها عظيم وعملها يسير، فهذه نعمة. مضى من الشيء الكثير منها، وآخرها بالأمس ربما منيحة العنز، منيحة العنز. وتساءل البعض بعد الدرس كيف المنيحة وليش خصت العنز، أقول هذا من فضل الله على عباده ومن شمولية هذا الإسلام، إن حتى العنز التي فيها قليل من الحليب حينما تعطيها جارك المسكين اللي ما عنده غنم، أو تعطيها واحد في الحي، أو تعطيها واحد من الأقارب أو واحد من المسلمين تحتسب في وجه الله، فإن هذا أجره عظيم. وهذا كان في السابق معروف، كان في السابق معروف أن واحد عنده أغنام وواحد ما عنده، واحد عنده مثلا مزرعة واحد ما عنده، فيجود بعضهم على بعض فيقول يا فلان إذا جاء موسم الحليب واللبن خذ هذه العنز أو هذه الشاة أو الثلاث أو الأربع حسب فضله وجوده كرمه وحسب حاجة ذاك الرجل، لك هذه حتى تنتهي من حليبها هذا الموسم، فإذا انتهت يعيدها إلى صاحبها الأول. هذا وجه. الوجه الثاني إذا كان عنده من الفذ والخير يعطيه إياه كلها، يقول هذه لك، فيستمر في العناية بها ومواليدها وسنيها القادمة، ومنها الحليب الذي يحتاجه الناس. فكان في السابق ما فيه حليب معلب، ولكن شركات حليب تسوق لهم الحليب اللي في الأمهات الأطفال، وللناس الحليب اللي في بهيمة الأنعام من معز اللي هو العنز والماعز أو الشياه المعروفة بالخراف، ومنه البقر، ومنه النياق والنوق من الإبل. فقد كانت هذه مصادر أساسية للحليب، فهذا يأتي لم يتركها الإسلام. فقال في الحديث الذي ذكرناه بالأمس 40 خصلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. يا رب لا تحرمنا الجنة. فضل الجنة يا أخواني، الجنة عالية غالية، منيحة عنز توصلك للجنة، بس تبي إخلاص ولمسات. نفس القضية الفقراء الآن، المشردين المطردين اللي جاءتهم حروب، اللي هدمت عليهم بيوتهم ظلما وعدوانا، فالذي يفزع لهم ويتصدق لهم ويمنحهم من الأطعمة ويمنحهم، فهذا داخل في هذا الموضوع، داخل في هذا الموضوع. وأذكر سنة من السنوات الماضية أول ما بدأت قضية العراق والمصائب فيه، تطوعت لجان شرعية من أهل السنة هناك في الشمال، وتشتري أنت المتبرع، يشتري شاة شاتين ثلاثا أربعا حسب قدرته، وهم يرعون هذه الشياه ويعطونها للمساكين المحتاجين. هذه الشياه تتكاثر، وكلما ازدادت تكاثرا ازدادت عطاء لك وللمحتاجين. فهذا نوع من منيحة العنز الذي ورد ذكره في الحديث. فالمنيحة في الأصل هي العطية، وكما مثل ما أشرنا، إما أن تكون عطية لموسم الحليب أو عطية كلا، وأسأل الله القبول والأجر للجميع يا رب العالمين. نأتي اليوم إلى 44 في موجبات الجنة من السنة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. كم الذين قتلوا في الشام دون أموالهم، وكم الذين قتلوا في اليمن دون أموالهم من قبل الشراذم والأعداء والأنذال الذين لا يحكمون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير، لكن الله لا يضيع من ابتلي بذلك. إن حصل له خير في الدنيا فالحمد لله، وإلا فهذا هو الجزاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة، عوضه الجنة. فيا رب لا تحرمنا الجنة، وإياهم وأهلنا وأحبتنا وجميع المسلمين. كم في فلسطين ذاقوا البأس والتعب والضنا من الصهاينة وأعداء الإسلام. والحديث رواه النسائي، وقال الألباني: حديث صحيح. وأصل الحديث في الصحيحين، يعني صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، بلفظ: من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني السراق والحرامية إذا اعتدوا على أحد على سيارته على بيته على ماله ودافع وظلم فجزاؤه الجنة. فيا رب لا تحرمنا وإياكم الجنة يا رب العالمين. الخامس والأربعون من موجبات الجنة من السنة: المرأة تموت في نفاسها. عن راشد بن حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة. شوف، الطاعون عند الأعداء مرض وهلاك، ونقول جند من جنود الرحمن يقضي بها على من شاء من عباده، لكنه في حق المسلمين المؤمنين شهادة. أما نفكر في حق المسلمين المؤمنين الصادقين اللي يصاب بالطاعون للشهادة، عكس الكافرين والمخالفين للكتاب والسنة. القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، يموت بالبطن مرض أي باطني، والنفس يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. وزاد بعضهم: والحرق شهادة، والسيل شهادة، يعني اللي يموت في السيل أو في الأنهار أو نحو ذلك. السادس والأربعون من موجبات الجنة من السنة: موت الرجل في غير مولده. وهذا أنا واثق أن الكثير منا لا يدركه، وربما لم يمر به أصلا أو ما انتبه له. شرح ذلك، لاحظ، يقول موت الرجل في غير مولده. أفرض واحد ولد في فلسطين وجاءت به الأقدار لحج أو عمرة أو زيارة أو تجارة أو علم يعلمه أو يتعلمه أو غير ذلك، ومات هنا، فهذا له أجر عظيم عظيم. أي واحد يولد في مكان بعيد ويأتي المدينة فله أجر عظيم. يقول هنا عن عبد الله ابن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ليته مات في غير مولده. وش معنى هذا؟ أن اللي يموت في مكان بعيد عن موقع ولادته يكون له أجر أعظم. يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس، شف يستفسرون كل لحظة، لما يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. يعني واحد ولد في تركيا ومات في المدينة، كل هالمسافة دي تقاس له، يعطيها في الجنة، وأي مكان في الدنيا ذلك. وليش خصينا المدينة؟ لأن المدينة ذات فضل، وجاء فضل الموت فيها، يعني الوفاة في المدينة. فنسأل الله لا يحرمنا يا رب وإياكم كل خير. قال السندي رحمه الله: إلى منقطع أثره، أي إلى موضع قطع أجله. فالمراد بالأثر الأجل، لأنه يتبع العمر، ويحتمل أن المراد إلى منتهى سفره ومشيه في الجنة، متعلق بذلك. وظاهره أنه يعطى له في الجنة هذا القدر لأجل موته غريبا. يعني أفرض واحد راح يعالج من هذه البلاد أو من أي مكان في الدنيا إلى أقصى مكان في الدنيا وتوفي هناك، فهذا المسافة كلها يعطى إياها في الجنة. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم وجميع مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. السابع والأربعون من موجبات الجنة وفق السنة أو على ضوء السنة: من صلى عليه ثلاث صفوف من المسلمين الجنازة. لذا شرع تعدد الصفوف في الجنازة. لو كانوا في قرية عندهم قليل العدد حاولوا يكون ثلاثة فأكثر، لو كل صف في ثلاثة، فتكرار الصفوف فيه فضل في الجنازة. فعن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. يعني جو أهل الميت ربما وهم كله يقصد جزأهم ثلاث صفوف لهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود واللفظ له الترمذي وابن ماجه وأحمد، ولفظه إلا غفر له، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي والنووي، وقال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري والدمياطي: قوله إلا أوجب أي وجبت له الجنة. أسأل الله الكريم لنا ولكم ووالدينا الجنة، وأمواتنا وأهلنا وأحبتنا وولاة أمرنا يا رب العالمين. لعلنا نختم بهذا الحديث أو هذا الباب الثامن والأربعون من موجبات الجنة من السنة: تعزية المصاب، العزاء، بس لا يكون في مخالفات وبدع وأمور جاهلية، للأسف الشديد يكون وفق السنة. فكثيرا ما نقرأ وصايا أو نسمع أو ينشر وصايا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويوصي الميت ألا يعمل بدعا أو منكرات في العزاء. هذا نعمة، قد فطن وعرف أن في منطقتهم أو بلادهم شيء من المخالفات، فينبه أهله وذريته ألا يقع فيه مخالفات أو بدعا منكرة. فالتعزية لها أجر عظيم. عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه والبيهقي، وحسن إسناده النووي وأبو الحسن علي بن أيوب المقدسي، وحسنه الألباني عليهم رحمة ربي ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. إذن التعزية نؤديها وفق الشرع والسنة، والتعزية هي الدعاء للميت ولأهله بالصبر والميت بالمغفرة والرحمة. التعزية مواساة، التعزية إشعارهم بأن معهم أناس في الحياة، التعزية إيصال حسك وما في قلبك إلى قلوبهم، رفع معنوياتهم، هذا مفاد التعزية. أما الاجتماع في سرادق وقراءة القرآن والموائد، وربما يلحقها دخان، وربما يلحقها طبول ومزامير، وربما يلحقها مديح للمتوفى، كل هذا مخالف، لا يأتي بشيء، قد يضر الميت ويضر الحي ويضر أهل المتوفى من التعب والضنك والخسارة بلا فائدة. فالأولى أن يعز المسلم في أي مكان، في المسجد، في الطريق، في التجارة، في التدريس، في أي مكان كان. وإن اجتمعوا لمصلحة، لأن البعيد يصل إلى هذا المكان في ساعة من النهار أو ساعة من الليل، فلا حرج، لكن لا يكون الاجتماع على مخالفات ومنكرات، يكون الاجتماع على شرع الله تعالى وعلى محبة وأخوة بين الجميع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا جميعا برحمته. اللهم ارحمنا يا رحمن، واغفر لنا يا غفور، وأكرمنا يا كريم، وارحمنا يا رحيم، وأعطنا يا معطي، وقونا يا قوي، وعلمنا يا عليم. اللهم انصرنا على من عادانا ومن ظلمنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا وإياكم وولاة أمرنا لما فيه الخير والصلاح، وبارك لنا ولهم في الأيام والأعمار والأعمال الصالحة. اللهم يا رب احفظ ووفق كل من تولى للمسلمين بأمر يا رب العالمين. اللهم تب علينا تقصيرنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا صعبا إلا سهلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسكينا إلا رفعته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مؤمنا إلا وفقته، ولا عدوا إلا كبدته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا من كل خير ولا تنقصنا، وأعطنا من كل بر ولا تحرمنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولكم ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا مغيث المستغيثين، نسألك أن تغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، وعم بالغيث المبارك أوطان المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ قليلا من الأسئلة، جزاكم الله خيرا ونفع الله بذلك يا رب العالمين. فضل. نعم يا أخي. شقول أخوي حكم، أي بارك الله فيك. أخونا الفاضل يسأل يقول عن حكم مرور المصلي أو مرور الناس أمام المصلي، المصلي له حرمة خاصة إذا كان يصلي لوحده، إما بقية فرض فاته أو نفل بدأه، فلا يجوز الاستهتار به وقطع صلاته بدون أي إحساس، كما هو أيضا يجب عليه ألا يعرض نفسه، بل يلزم سترة له ويقترب من عمود أو أي ساتر يستر ويكون بينا له في القبلة، وله أن يمنع من يمر من أمامه. وإذا مر أحد بدون علمك أو بإصرار منه فيتحمل جزاءه وإثمه. وفي الصلاة المكتوبة سترة الإمام سترة لنا جميعا. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والأجر والثواب. نعم يا أخي فضل. لا يهتم كثيرا بذلك، هذا واحد. فإن عزيته في عمل أو في طريق يكفي، لكن اجتماعهم لمراسيمهم وطقوسهم الخاصة لا يذهب إليها والله أعلم، ولكن يكون في باله فعلا الدعوة إليهم وحرصه على دخولهم في الإسلام، لا أن يجرون بل نجرهم. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. نعم يا أخي، جزاك الله خير. يسأل الأخ الكريم عن الصلاة داخل المسجد والصلاة خارج المسجد. صلاة داخل المسجد هي المضاعفة، الصلاة بألف صلاة، أما خارج المسجد فهي صلاة مع الجماعة إذا ارتبطت بالجماعة. أما إذا حال بينك، وهذا في حال وجود مكان في المسجد، أما إذا امتلأ المسجد وفاض إلى الساحات فالذي في الساحة أجره أجر من في المسجد، وإذا تعدت الساحات إلى الأسواق والممرات فكذلك. فالشاهد وجود فراغ في المسجد لا يترك ويصلى خلف الأبواب في الساحات أو في غيرها. نعم. أخونا يقول نقول له الصلاة في الفنادق لا تصلح إلا إذا كانت الصفوف متواصلة إلى الفندق. إذا كان فيه فواصل بينك وبين المصلين فالحذر الحذر إلا في الصلاة مع المصلين. ومن كان مقعدا أو مريضا أو عنده عائق شرعي مسوغ لترك الجماعة فلا حرج أن يصلي في البيت، إما مع جماعة في البيت أو لنفسه في البيت. أما إذا كان قادرا مستطيعا فالأولى به التبكير والذهاب إلى جماعة المسجد. نعم يا أخي. نعم. جميل. المضاعفة في الصلاة هي للفريضة والنافلة. صلاة الجنازة مضاعفة بإذن الله، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة العيدين، السنن الأخرى الراتبة، سنة الضحى إلى غير ذلك، فلم يرد تخصيصها بالفريضة والله تعالى أعلم. الزكاة هذه لها حظ عظيم من الأجر، لكن ليس لها ترتيب أو عدد في الأجر، ليس لها مزية في الأجر، لكنها عظيمة عند الله تعالى. كما أن المعصية والإثم في هذه البقاع جرمها شنيع وظلمها عظيم، فينبغي الحذر من المخالفات والحرص على الطاعات والحسنات. نعم يا أخي. يقول أخونا الكريم الصلاة هل هي في الروضة أفضل من الصفوف التي تسبقها؟ نقول لا، الصلاة الفريضة كل ما تقدمت من ما يلي الإمام فهو أفضل، فالصفوف الأولى التي تسبق الروضة أفضل من الروضة في الفريضة، أي فريضة كانت، في قيام رمضان، في الجمعة، في العيدين، في غيرها. الروضة كغيرها في العدد، من محراب الإمام إلى آخر باب المسجد ما في مزية في العدد، لكن جاء فضل الروضة كما في الحديث الثابت ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، مطلق ما في التحديد لا بعدد ولا بصلاة ولا بغيره. فمن تيسر له فليصلي في الروضة أو يقرأ فيها أو يسبح أو يدعو، ومن لا يتيسر لا يزاحم ولا يشق على نفسه ولا على غيره من المسلمين. نعم. أنا أقول هذا لكن ما عليه، تفضل. ت تكرار العمرة تكلمنا عنه مرارا يا أخواني، والسؤال عنه مستمر. الأولى يقول بعض أهل العلم الأولى في السفر أن تؤدي عمرة واحدة وتدعو لمن شئت من أهلك والمسلمين، وتحرص على العبادة في الحرمين الشريفين أو المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت عمرة ممكن أن تقيم أو تكلف أو توكل أحد من طلبة العلم الثقات بمبلغ زهيد يقوم بالعمرة عن أبيك أو عن أمك. هذا وجه. الوجه الآخر يقول لا حرج إذا كانت المسألة قائمة وجادة وضرورة والإنسان يتأخر عن وصوله إلى هذه البلاد ومن بلاد بعيدة ويصعب عليه العودة إلا خلال سنوات، فلا حرج إذا جلس في هذه الديار أن يعتمر عمرة لوالده أو عمرة لأمه، نسأل الله القبول لنا وله جميع المسلمين. لكن يفهم من هذا أن التكرار مستمر والموالاة منهي عنها. نعم، ارفع الصوت شوي. ليس لم يرد قراءة القرآن. تقصد حال وفاته؟ حال وفاة الميت، بل عد من البدع والمخالفات قراءة القرآن للميت، أو اجتماع الناس، أو نصب خيمة عند القبر كما يفعل بعض البلاد، أو يفعل في بعض البلاد ينصب خيمة أو مكان إذا كان الجو يتطلب ذلك، ويعمل سرادق ويقرأ فيه قرآن ويتبيه بقراء، كل هذا من المخالفات. الآن يعني أو يقول استغفروا لأخيكم الآن فإنه يسأل، هذا الذي ورد الاستغفار والدعاء له والصدقة عنه كما في الحديث الصحيح. وما أحلى من لزوم السنة يا أخواني، اللي صادق يحبه يستمر في الدعاء له، مو مرة مرتين وينساه كل حياته. وأسأل الله أن يكفينا بحلال عن حرام. نعم، واحد منكم. ها، سنة المغرب، أسأل الله القبول ما دام انشغلت، فأسأل الله القبول. لكن السنة هي بعد المغرب، السنة الراتبة وبعد الأذان وقبل الإقامة صلاة سنة أيضا لها فضل عظيم. والمسافر لعلمك، المسافر ليس عليه أن يؤدي السنن الرواتب، لكن لو صلاها طمعا في الثواب في مضاعفة الحسنات فله ذلك. بارك الله فيكم. نعم، ما أسمعك أبوي. يعني ضرورة أن المسلم يكون تبعا لولي أمره، فالتنازع والافتراق يعني الاختلاف منهي عنه، فهذا دليل على أهمية الولاية العظمى، أن يكون لك وليا يعني تطيعه في بالشرع، وتكون يكون أمر الأمة موحدا وذا أصل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كفارة. صحيح، الحديث صحيح، يقول الحج العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، وشيء الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات. أكثر أهل العلم على أنها مكفرات للصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، والله تعالى أعلم. لعلكم نتوقف. آخر واحد. طيب، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، ها؟ أيوه. نعم نعم، لا مو بأماكن، أعطيها الفقراء اللي يعالجون، أو وكل من في هذه المستشفيات والمراكز ثقات، قل هذا 1000 جنيه، هذه 10,000 جنيه، خلى عندك إذا جاء الفقير المحتاج خذ منها له. ها؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. أيوة، تخبر المسكين أو المحتاج أو الفقير، قل هذه زكاة وأنا مستعد بشراء دوائك الذي لا بد لك منه. أما إذا كان مجرد استكثار من العلاجات، بعضهم يأخذ علاجات يحطها في البيت له العيالة وللضيوفة، فيأخذ الحذر في جانب الزكاة. يقول لعل نختم بهذا السؤال الوارد إلينا: تكرار مرات الطواف ابتغاء تحصيل مزيد من الأجر، وليكن في اليوم الواحد أكثر من مرة، لا حرج في ذلك، ولكن لاحظ نقطة مهمة وهي عدم المضرة لك وعدم المضرة لإخوانك المسلمين. هل يثاب عليه؟ نعم، من فعل يثاب إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يجزيكم جميعا خير الجزاء. وحي الله الزائرين، وحي الله المعتمرين، وحي الله المصلين، وحي الله الذاكرين، وحي الله أهل الإسلام من كل مكان. وأعزنا الله وإياكم بالإسلام، وحفظنا وإياكم به يا رب العالمين، وجمع شملنا على طاعته، وسلمنا من كل كيد وشر يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.